الأخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع الأزهر. وموضوع الحلقة غرائب أحكام الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية. وضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا.
سعادة الدكتور، كنا قد تحدثنا أو توقفنا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن غرائب أحكام الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية، توقفنا عند نواقض الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية. وهل نواقض الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية هي نفس نواقض الصيام عند أهل السنة والجماعة أم أن هناك فروق جوهرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. هناك عند الشيعة الاثنى عشرية بعض الأمور التي لا يترتب عليها الإفطار أو الفطر. فمثلا عندنا شرب الدخان، واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافي جميع أبناء الوطن كله
اللهم
من هذه العادة السيئة، لما ثبت أن للدخان من أضرار كثيرة جدا على الرئة والقلب وما شابه. الدخان عند الشيعة الاثنى عشرية لا يبطل الصلاة الصيام، لا يبطل الصيام. جاء على أحد المواقع، موقع السيستاني الفقهي، أنه أكد على هذا الأمر، أن الدخان لا ينقض أو لا ينقض الصيام.
الدخان بقى هنا بكل أنواعه، يعني
السجائر،
الحشيشة، سجائر،
الشيشة، قصد السجائر. وهذا الكلام ذكره نعمة الله الجزائري في كتابه، أن المجلسي كان يدخن في صيام التطوع، ولكنه كان يمتنع عنه في صيام الفريضة خوفا على العامة من أن يفتتنوا ويتهموه بشيء من عدم التدين وما شابه ذلك. لكن عندنا التدخين ينقض الصيام نقضا صحيحا بلا نقاش وبلا خلاف. الحشيش مثلا كما يعني تفضلت سعادتك لا ينقض أو لا ينقض الصيام. شرب الحشيش لا ينقض، يعني اعتبرونه يعني عش. العلق، العلق، العلق بالكاف ايضا لا ينقض الصيام.
طبعا نريد ان تأكد ان ده لا ينقض الصيام عند الشيعة حتى لا يتوهم.
لا، ما هو لا ينقض، لا ينقض، لا احنا بنتكلم عن الشيعة.
نعم نعم،
واضح يعني. يعني الحشيش، شرب الحشيش لا ينقض، لا ده تبقى فتوى
ونروح
رجلين زي اول. لا لا،
اذا كان الدوائر، اذا كان تلاقي كل المواقع تكتب دكتور احمد امام يجوز شرب الحشيش في نهار رمضان.
ما هو دي ما اسهلها الان من طريقه للشهره، ان تخرج بالعجائب. انا عايز انشهر كرجل اراد ان يشتهر فبال في 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 بئر زمزم، فعرف الرجل.
نعم، بس طبعا انت لست كذلك.
لا لا،
انت
مش الشيعة يعني طبعا. لا يعني فعرف الرجل، قال اود ان اشتهر ولو باللعن، لانه جاء بالاحكام الشاذة.
نعم،
الفقهية الشاذة، او فعل شيئا شاذا. فالحشيش عندهم لا ينقض الصيام، وهذا لامانة العلمية ليس على مجموع اقوالهم ولا على مجموع علمائهم، فهناك من يحرم ذلك جملة وتفصيلا. وانا ذكرت ان ولا يصينك في معروف عندهم، المعروف في الا يعني تكثير اللطمه وشق الجيوب ونشر الشعر وما شابه ذلك، وان كانوا هم في شهر رمضان يفعلون ذلك في الحسينيات وما شابه ذلك.
لكن طبعا احد مرجعياتهم وعلمائهم الكبار هو يعني في كتاب اللي هو نعمة الله الجزائري، في كتابه الانوار النعمانيه، تقريبا في المجلد الرابع صفحه 54، تحدث
عن والله انت حافظ،
تحدث عن ان الحشيش لا ينقض الصيام، وده واحد من فحول علمائهم.
نعم. الـ 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 الأمر الآخر أن الكذب كما ذكرنا في الحلقة السابقة، على أئمتهم ينقض الصيام. عندهم كما زابت هذه الفتوى للسيستاني العلك اللي هو شيء يعني يمضغ فسئل
زي اللبان كده مثلا
يعني اعتبروا اللبان مثلا. قال إن كان يتفتت ويدخل شيء من هذا التفتت في حلق الإنسان في جوفه في جوف الإنسان فعلى هذا يبطل الصيام. فسئل طيب ولو كان له طعم؟ قال ولو كان له طعم أو رائحة لا شيء فيه أنا أفعله.
أنا أفعله. يعني هو نفسه يفعل.
نعم يا أخي ده فيه كوارث. يعني في كتاب الفروع من الكافي للكليني في باب كده اسمه باب اتيان الدبر. يعني فضلا على أن يعني اتيان اللواط وما شابه ذلك يعني محرم شرعا ومجرم في ديننا يعني في دين الإسلام هذا الفعل يعني فيه تجريم. والله عز وجل خسف قوم لوط خسف بهم الأرض. لماذا؟ لأنهم كانوا يأتون الفاحشة يأتون الرجال من دون النساء. فيقول باب اتيان الدبر فيقول هكذا يعني فلو أن رجلا أتى امرأته في دبرها في شهر الغر والعياذ بالله كما يزعمون كذبا على الأئمة أتى امرأته في نهار رمضان فليس عليها غسل
سواء بقى الاتيان كان من
الدبر
أو من الدبر ولا من الدبر.
المسألة هكذا إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان في دبرها وهي صائمة فليس عليها غسل وليس عليها قضاء.
يعني يجوز في نهار رمضان عندهم أن يأتي الرجل
بل تحدثوا عن باب اتيان
لكن هل ده عام يعني كل الشيعة على ذلك يعني هل كل علماء الشيعة على هذا المنهج؟
ذكرت لك أن هذا الكلام في الكليني في كتاب الكافي عند الكليني
ده كلام خطير جدا
كلام ده باب اتيان المرأة في دبرها فليس عليها حيض ليس عليها غسل ولا يجب عليها القضاء. عندهم مثلا لو أن رجلا جامع امرأته وضربه الفجر يعني هو جالس ما زال جنبا أذن لصلاة الفجر صلاة الصبح لا يصح له الصوم. ما هذا؟ من أين جئنا بهذا؟ إذا أصبح الرجل عند أهل السنة وهو جنوب يتم صومه
يغتسل
ويتم صومه لكن الصوم صحيح. الارتماس عندهم ينقض الصيام. طب ايه هو الارتماس؟ الارتماس هو غسل رأس الرجل مرة واحدة او غمسها في الماء
في إناء يعني.
حتى سئل احد الاعلام عندهم او الفقهاء عندهم كما يزعمون فقيل له غمس الرأس كلها شعرا يعني قفا ووجها قال لا الوجه والرقبة
من العجائب يعني
عمدا.
طيب إذا كان غمس الرجل رأسه في الإناء دفعة واحدة يبطل الصيام عنده
هو في الكلام إذا كان هذا الكلام موجود في كتبهم وموجود عند مشايخهم وعلمائهم أقول لمن يقولون بالتقريب التقريب مع من
لكن أريد أن أكمل يعني سؤالي إذا كان هذا على الرأس فماذا عن الاستحمام بقى؟ يعني هل الاستحمام بقى هنا يبطل الصيام عند
الشيخ؟ والله أنا لم أقرأ فيها زنزية أنا لم أجد إذا كان غسل الوجه أو الارتماس ينقض الصيام فالاغتسال
يعني صراحة لا أجد ما
هو الرجل يعني الرجل إذا ضربه الفجر كما يقال ما هو ده جواب على سؤالك إذا ضربه الفجر أو أذن لصلاة الفجر وهو ما زال جنبا لا يصح صومه ويجب عليه القضاء. وكثيرا ما أقول خلي بس عدتك إننا كثيرا ما أقول ويجب عليه القضاء هم لا يكترثون بالقضاء أصلا يعني لا تجد في كتب الفقه عند الشيعة التحريض على القضاء أو الحث على القضاء لا يهتمون بمثل هذه الأمور. طيب الجماع في نهار رمضان عندنا في أهل السنة
يبطل الصيام
لا يبطل الصيام ده مسألة شديدة. إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان يتم صومه
عند الشيعة
عند أهل السنة نركز عند أهل السنة يتم صومه ويصوم يوما عوضا عنه وعليه كفارة صيامه 60 يوما لو اشترط فيه متتابع أو إطعام 60 مسكينا وقبل هذين الأمرين إن كان هناك رقبة، والله عز وجل قال في وضع في الرقاب قال فمن لم يجد، إنما في الصيام والإطعام قال فمن لم يستطع.
نعم.
لأن من خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بارك على أنه محرر العبيد. سيأتي اليوم من بركات هذه الدعوة النبوية المحمدية أنه سيأتي اليوم الذي تبحث فيه عن عبد لتشتريه لتعتقه في سبيل الله فلم تجد. وهذه كانت من الأمور الغيبيات التي جاءت في القرآن حين تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن عتق الرقاب قال فمن لم يجد، لكن عندما تحدث عن الصيام قال فمن لم يستطع. يبقى إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين
متتاليين
ده في كفارة الزار، لكن في جماع الرجل مرتين في نهار رمضان لا يشترط التتابع والله أعلم. لكن
عند الشيعة بقى جماع الرجل في نهار رمضان،
عند الشيعة جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان لا يفطر ده ولا يجب القضاء. وهذا على بعض أقوال بعض علمائهم، يعني هذا الكلام موجود ومبوب له. يا أخي عندنا في الكليني في كتاب الفروع للكليني باب إتيان البهائم قبلا ودبرا.
ده معنى كده دكتور ان القومطة عندهم لا تبطل بقى الصيام.
ليه؟
القومطة، وهو انا استخدم تعبير القومطة بدلا من تعبير اللواط، لاني ارى بصراحة يعني وان كان يعني استخدام تعبير اللواط موجود بشكل قوي جدا حتى في كتب فحول العلماء، لكن انا ارى ان اللواط فيها نسبة
اللواط لا ينقض الصيام ولا يجب على المرأة الملوط بها.
أنا أقصد أنا بستخدم تعبير القومطة بدلا من تعبير اللواط، لأن القومطة وأنت تعلم أن في حاجة في اللغة اسمها النحت.
نعم.
يعني مثلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال حوقلة، كذلك حسب الله ونعم الوكيل فنقول حسبلا. كذلك أيضا قومطة نحت لكلمة قوم لوط او فعل قوم لوط، نقول قومطة.
انا اود ان تقول الكلام ده للمشاهد
بدلا من اللواط يعني. نعم. يعني انا بفضل استخدم قومطة القومطة بدلا من اللواط.
نعم.
يعني بعض الناس يقول لك ده لوطي والعياذ بالله، كانه ينسب هذا الفعل الى سيدنا لوط، وسيدنا لوط عن هذا
أنا
براء.
انا سمعت يعني المعلومه ولن اعقب يعني خليني في ال
انا على كل بفضل ان احنا نستخدم قومطة. نعم. لان سيدنا لوط يعني عن هذا الفعل البذيء براء، فبفضل استخدام كلمة قومطة. تمام. وليس كلمة اللواط. نعم.
تمام. عندهم أيضا من الأمور التي يعني تنقض الصيام أو التي لا تنقض الصيام الجماع جملة وتفصيلا، عندهم من الأمور التي اختلفوا فيها نزول الحيض، فإن الأمر ثابت، وإن كان بعض العلماء عندهم يقولون بنزول بأن المرء إذا حاضت وجب عليه أن تفطر. الإشكالية عندهم أنهم لا يكترثون في الحث على القضاء. يعني عندنا القضاء القضاء الكفارة القضاء الكفارة، الإنسان يحلف يمين ويقع في مثلا ويلة من المعاقبة عليه كفارة، صيام 3 أيام أو طعام 10 مساكين أو صيام ما تطعمون، فعندنا كفارات. الكفارة عندهم في جمع الأموال، ولذلك تجد الشيعة يجمعون أموالا من مريديهم ومن أتباعهم بكثرة، حتى قال أحدهم يوما إننا أنفقنا أطنانا من الدولارات على نشر هذا المذهب، إما سياسيا وإما بجذب الإعلاميين والكتاب وإما بعقد المؤتمرات والندوات تحت مسميات كثيرة جدا. لا يشترط في أن يكون الذي يدعم هذا المؤتمر مسمى الشيعة، لكن الذي يدعمه لأن لهم أيديولوجيا، يعني لهم
في مخطط،
وهذه الأيديولوجيا يعني كثيرا ما يستخدمونها في مسألة التقريب بين أهل السنة والجماعة للوصول إلى أهداف معينة. وأنا أقول أنهم يعني كادوا يعني نجحوا يعني بشكل كبير. فهذا المذهب مع ما فيه من مغالطات ومهاترات وخزعبلات وخرافات، إلا أنهم فعلا استطاعوا الآن أن يلفتوا العالم كله إلى هذا المذهب، حتى أن كثير من الغربيين الآن حين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجتذبون، يعني أهل السنة يذهبون إلى هذه البلاد ويدعون إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هتقول لي طب هو الشيعة لا يدعون إلى عبادة الله الواحد الأحد، يقولون من قال يا علي فكأنما قال يا الله، يقولون الله عز وجل أنزل القرآن على علي قبل أن ينزله على نبي الإسلام محمد. يقولون أن محمدا عليه الصلاة والسلام آمن بعلي قبل أن يؤمن عليا به. ما هذا؟ ما هذا؟
يعني أمور تضحك الصبيان منها ولا يدرك العقلاء لها كنها.
نعم، فأنت النهاردة بتتكلم عن تقريب، تقريب مع من؟ ومع ذلك أود الآن أن أجلس على مائدة للتقريب ولل... لكن لكن السؤال الآن، هل الذي أمامي يود أن يحدث تقارب، أن يحدث الوصول إلى الحق، أنه سيعترف بهذا الحق أصلا؟ لا، لأنهم يتشبهون باليهود والنصارى في معادتهم لأهل السنة والجماعة. فلابد لنا أن نفهم هذا. عندنا في القرآن هناك ضوابط للفطر، فالإنسان إذا كان مسافرا السفر له قواعد ومقنن بمسافات معينة. بعض أهل العلم المسمى السفر وكل ما يركب له الدابة، وبعض أهل العلم قال السفر لثمانين كيلومتر أو مئة كيلومتر أو ما شابه ذلك، لكن عندهم يجوزون الفطر لمجرد عبور نهر أو لمجرد عبور جسر.
لا، وبعدين أحيانا تجد أن بعض علمائهم يفتي إذا كنت تريد الهرب من الصوم في الأيام الحرة مثلا فاستخدم السفر في ذلك.
لا،
هو يعني يتعمد السفر لكي يهرب من الصيام.
أحسن، سئل أحد العمائم عندهم هذا السؤال، وأنا أود يعني أن أذكر اسمه لأنه معروف، يعني أليس من الممكن أن نغير أيام الصيام في الصيف مثلا فنجعل شهر رمضان في الشتاء؟ وهو للأمانة العلمية قال لا، شهر رمضان هذا شهر مخصص وثلاثون يوما وله أوله وآخره ونحن نصل إليه مثلا برؤية الهلال وما شابه ذلك. طيب، هو يقول يعني إذن هناك إشكالية كبيرة جدا، كيف أتغلب على الصيام في شهر رمضان في شدة الحر؟ يقول أنا أسافر، أنا أبدد شهر رمضان بالسفر. أنا أقول لمن يسمعونني الآن، يجوز لنا أن يخرج الإنسان من بيته بنية السفر، يعني هكذا قال، يسافر 25 كيلو ثم يرجع، يأكل ويرجع،
يعني يريدون السفر. إلا فرارة.
هو يقول أنا 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 لا أصوم إنما أسافر. وهذا يأخذني إلى حكم فقهي سئل فيه السيستاني، وقيل له هل يجوز لي أن أستأجر رجلا ليصوم عني؟ قال نعم، لا بأس. السؤال، هل سأله أعندك عذر؟ ألا تقدر على الصيام؟ هل أنت مريض؟ لم يسأل، إنما قال لا بأس. وسئل أحدهم، رجل آخر سئل في هذه المسألة، ولو كان المفطر قادرا؟ قال ولو كان المفطر قادرا يجوز لي أن أستأجر من يصوم عني. ما هذا؟ فالإنسان يفطر إذا كان
مسلم على أكلنا عليه في حلقة سابقة. نعم. أنهم لا يكترثون بالصيام أصلا، يعني ما فيش قيمة للصيام عندهم.
نعم.
يعني إذا ونحن نتحدث الآن كما سقط آنفا.
نعم.
أنه من يريد أن يهرب من الصيام.
نعم.
يتعمد السفر،
يتعمد يقول أنا أسافر 25 كيلو وأرجع 25 كيلو.
يعني أنا من الطرائف اللي شاهدتها في أحد القنوات.
نعم.
إن شاب يعني كأنها يعني طرفة، يعني كأن. نعم. هذا الشاب عمل الموضوع ده كأنه من الطرائف، يعني
نعم.
إنه بيتصل على شيخ شيعي فبيقول له يا شيخ أنا دلوقتي الجو حر ومحتاج أمشي مسافة 25 كيلو علشان يعني أفطر. نعم. لكن للأسف أنا في فلسطين. ده تمثيل، مشهد تمثيل.
تمام
يعني.
تمام.
وليس بالضرورة على سبيل الحقيقة. يعني فما فيش في حواجز فما أقدرش أمشي 25 كيلو، فماذا أفعل؟ قال له لف حوالين في نفس المحل 25.
نعم، هم هو هذه رخصة. نعم.
ففي اليوم التالي اتصل عليه انا الفيسبا بتاخد بنزين كتير همشي 25 كيلو فماذا افعل؟ فقال له استخدم الدراجة اللي هي البسكتلة يعني. نعم. فعاوز اقول لك يعني الى هذا الشباب حتى نفسهم بدأوا يستخدموا مثل. نعم. هذه المقاطع للسخرية من هؤلاء. نعم. المحممين الذين يفتون بعض يعني اتباعهم بان حتى يهرب من الصيام عليه ان يتعمد الصيام.
يا استاذ يعني اعتبوا على الدعاة، ويعني أود من الحكومات إذا كانت تريد المنفعة لهذه البلاد ألا تحدث في الشريعة وألا تحدث في الدين إلا أهل الاختصاص.
نعم.
ممن ينتسبون إلى الأزهر وموثوق في علمهم، وممن يعرف عنهم العلم الشرعي الصحيح ومنضبطين بالعلوم الشرعية الصحيحة. وأن يفتح لهم المجال وأن تفتح لهم القنوات.
نعم.
لأن المد الشيعي أصبح الآن مد فكري. يعني 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 كثير من الشباب الآن يسألني في مسألة نكاح المتعة. وهم
بالسنة.
نعم. والله والله من الطمات. عندنا عندنا بعض الشباب لم يربى تربية إسلامية صحيحة. يعني النهاردة عندما تسأل أحد الشباب مثلا عن السد العالي يقول لك لا استنى. أنت السد العالي اللي في أسوان عندنا سد آخر. لاعب الكرة الشهير عصام الحضري. أنا لا أنكر عليك أنك تشجع الكرة أن تكون مثقفا وأن تكون ملما بال... لكن هؤلاء الشباب الذين يحفظون الآن الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تلهو وتلعب ويحفظون المباريات بتواريخها ومن المنتصر ومن المهزوم و... هل يحفظون الشريعة كما يحفظون هذه الأمور؟ هل يحفظون من السنة ما 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 لا نخشى عليهم الفتنة والوقوع في الرذيلة؟ والله الذي لا غيره إن كل يوم أسأل في 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 عشرات الأسئلة لا علاقة بمثل هذه الأمور. فالنهاردة لما أنت النهاردة بتتحدث عن فكر أصبح الآن ملء السمع والبصر على مستوى العالم كله ويجتذبون الذين يدخلون في دين الله عز وجل من الغربيين يجتذبونهم فلا ننتفع بهم. يعني قد يسلم مثلا رجل أخصائي كبير في علم الأجنة في عجولوجيا الأرض في كذا في كذا في كذا فلما لا نمد لهؤلاء يد العون ونطلق العنان لعلمائنا من الأزهريين أن يجوبوا بلاد يعني هذه القفار وهذه البلاد ليعلموا الناس العلوم الشرعية الصحيحة
وتوفر لهم الإمكانات. لا سيما وإن هذا الرجل البروفيسور اللي دخل الإسلام عندما يعني يتلقفه الشيعة ويجد أن الإسلام هو الشيعة سرعان ما سيتحول. يعني عندما يجد هذا هناك أمور تتنافى مع العقل والمنطق وهناك خزعبلات وهناك وهناك وهناك
عندنا
وبالتالي إذا إذا وجد أن هذا هو الإسلام طبيعي جدا جدا أن هو يستلم منه. الأمر الآخر أيضا هناك من المستشرقين من يروج على أن الشيعة هي الإسلام وده طبعا لغياب كما تفضلت علماء السنة عن وجودهم على الساحة وعلى
غياب العالم غياب السنة أو غياب علماء الأزهر أو غياب العلماء الربانيين المتحققين بالعلوم الشرعية يعني قد يكون متعمد قد يكون غياب متعمد لا أقول من, من, من مشايخنا وعلمائنا لكن قد يكون متعمد
تغييبهم عن المشهد
يعني. إعلاميا نعم. والآن احنا نشاهد أن الذين يتصدرون مثلا للفتوى على الفضائيات الإسلامية أو العربية في غالب الأحيان لا ينضبطون بالضوابط الشرعية الصحيحة.
نعم.
يعني هل عجز الأزهر أن 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 أن, أن يخرج دعاة ليردوا على أمثال هذا؟ يعني مثلا أنا مثلا تابعت في أحد البرامج الفضائية إعلامي.
نعم.
يعني إعلامي يأتي مثلا في موضوع الشذوذ الجنسي وجاء برجل شاذ جنسيا ليحاوره أو ليناقشه ما هي أبجديات علمك الشرعي والديني لتحاور به هذا الرجل أنت إعلامي يعني أنا واحد من الناس أنا لست إعلاميا ولم أدرس الإعلام أصلا لكن ما إن دخلت في هذا المجال بدأت أقرأ فبالمناسبة يعني مثلا عرفت أن أبسط طريقة مثلا لوصول المادة العلمية إلى المشاهد هي المسرح وأن أقل 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 شيء يجعل الإنسان يستفيد هي الأشياء التي تخرج صوتا زي إذاعة القرآن الكريم
لكن المشهد التمثيلي
مشهد تمثيلي
يعني
فلما
تؤثر كثيرا
طبعا فلما
خطر الإعلام وأثره أو استخدام الشيعة له على يعني نشر أو للترويج لمذهبهم وفكرهم وحدثنا أيضا الممتد عن نواقض الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية ونحن نتحدث عن غرائب أحكام الصيام عند الشيعة يعني ممتد وهو ما سنكمله بعد هذا الفاصل بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة الدكتور أحمد الإمام فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم من جديد واسمحوا لي أن أرحب مجددا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد الإمام مدرس العقيدة والفلسفة بكلية بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا.
فضيلة الدكتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن نواقض الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية.
نعم.
لا سيما أننا ذكرنا أيضا في ونحن نتحدث عن هذا الموضوع أن هناك نواقض للصيام عند أهل السنة والجماعة. فمثلا الجماع يبطل الصيام.
نعم.
الأكل عمدا يبطل الصيام.
نعم.
القيء يبطل أو القيء عمدا يعني يبطل الصيام، وغيرها من النواقض. وتحدثت فضيلتكم قبل الفاصل عن أن الجماع لا يبطل الصيام مثلا.
نعم.
عند الشيعة
على غالب أقوالهم.
على غالب أقوالهم يعني. نعم. ليس عند الكل يعني. نعم. لكن في بعض الأقوال.
نعم. تحرمه
عندهم تقريبا عند الكل تقريبا، وده من أحد أعلامهم وأحد فحول علمائهم، مش كده طبعا؟
تمام.
وغيرها من الأمور التي تبعث على الحيرة والدهشة، مثلا زي الدخان أيضا عند الكثير من علمائهم أو عند بعض علمائهم لا يبطل الصيام. كذلك أيضا الحشيش لا يبطل الصيام كما في الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. ما هي أيضا، هل هناك نواقض أخرى للصيام عند الشيعة الاثنى عشرية؟
نعم.
يعني في نواقض تبطل الصيام. وأيضا نريد أن نسأل أيضا هذا التساؤل بقى في المقابل، ما هي الأعذار التي يعتبرها الشيعة الاثنى عشرية لا تبطل الصيام؟ يعني الأعذار التي تجوز الفطر في رمضان. يعني مثلا عندنا كأهل سنة، المريض له أن يفطر، المسافر له أن يفطر، المرأة الحائض لها أن تفطر، كذلك المرأة المرضعة لها أن تفطر، أليس كذلك؟
نعم.
هل ما هي بقى الأعذار التي يعتمدها الشيعة الاثنى عشرية كرخص للفطر في نهار رمضان؟
يعني يكاد يكون الأمر مقتصر على ما ذكرنا. يعني هو في تساهل. إن شئت فقول هم يتساهلون في مسألة الفطر، فيعتبرون ان من المفطرات الكذب على الأئمة، يعتبرون عدم زيارات المزارات الحسينية عندهم والمشاهد من الأشياء التي تقلل من ثواب الصيام، مع ان في هذه المزارات اختلاط وتحرش جنسي، ويكثرون اللطم والبكاء لأنهم يعني قد لحق بهم كثير من الإشكاليات في فهمهم وفي أيديولوجياتهم في شهر رمضان. وهذا ما يفسر لنا حرصهم واهتمامهم بصيام 21 إلى 24، هذه الفترة التي قتل فيها أو استشهد فيها الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن مفهوم الشيعة الاثنى عشرية في الصيام مفهوم يكاد من خلاله أو لدارس هذا الفقه أن يجزم بأنهم قد انخلع يعني ثوبهم أو انخلعوا من ثوب الإسلام ومن عباءة الإسلام جملة وتفصيلا. يعني أنت تتحدث عن إتيان المرأة في دبرها، فضلا عن أن هذا الأمر فيه لعن. أنت تتحدث مثلا عن أن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المصارعة هنا ليست إلى المغفرة بأن يكثر الإنسان من الذكر والصلاة والدعاء، لا، الإكثار هنا من الزيارات والاختلاط والمشاهد والبكاء واللطم. التراويح عندهم مثلا لا يصلونها، إن صلوها أصلا لا يصلونها 11 ركعة، إنما يصلونها 8 ركعات، ويصلونها في البيت وعلى حسب زعمهم، لكنهم في الحقيقة لا يصلونها أصلا. عندنا في السنة بعض الأحاديث التي تؤكد أو تؤيد فكرة الثواب في صيام أيام خير شهر رمضان وفي رمضان. فمثلا في رمضان من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل هم لا يعترفون بهذا الأصل؟ قلت لك لأن الذي دون هذا الحديث في صحيحه هو البخاري،
هو لا يعترف
الله تعالى ولا يعترف بالبخاري أصلا، مع أن البخاري هذا كتب صحيحه وهذا بجوار الروضة الشريفة. حتى أنه من عجيب ما قرأت عن الإمام البخاري أنه كان يكتب الأدب المفرد في الليالي المقمرة، يكتب الأدب المفرد في الليالي المقمرة، وكان يكتب الصحيح من أيام الله وسننه، من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، ولا يليه في على ضوء المصباح. وفي ليلة وهو يكتب كلام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه انطفأ المصباح. قبل مكمل القصة دي الجميلة دي، أنا هسأل بس حضرتك سؤال. عندنا حاجة اسمها الحديث الضعيف، يفهمها طلاب الحديث وعلماء الحديث، يعمل به بخمسة ضوابط. فواحد يقول الصحيح فيه كفاية وكل حديث ضعيف لا نأخذ به ونضرب به عرض الحائط. بعض أهل العلم قالوا لا، في خمس شروط: إن ما يكونش فيه تهويلات من جهة العقل، إنه لا يخالف نص صحيح، إنه كذا إنه كذا. يعني مثلا عبد الله بن عوف يدخل الجنة حبوا، كل الصحابة يدخل الجنة سعيا إلا ابن عوف يدخلها حبوا، حديث 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 مكذوب ضعيف لأنه يخالف نصا صحيحا. نعم المال الصالح مع الرجل الصالح رضي الله عنه وارضاه. فالحديث الضعيف لماذا لم يرفض؟ لأنه يشم منه رائحة النبوة، فيه ريحة النبوة مع أنه ضعيف، ممكن يبقى مدى 2000 كلمة ولا كلمتين والمدلل تزود ولا نقص ولا بتاع. فشوف الصحيح ده: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، ومن صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام شهر رمضان وأداءه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هم يرفضون هذه الأحاديث. لماذا؟ لأن الذي كتبها البخاري، وإذا اعتمد يعتمد عافيه على رواية غير البخاري ومسلم.
نعم.
البخاري هو بيكتب صحيح البخاري هذا، وهو بيكتب صحيحه هذا، انطفأ المصباح فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا به يرفع يده ليستظل بظل القمر، يعني عايز يكتب كده في ظل القمر: فأنار الله له أصابعه الخمسة كالشموع حتى مات.
الله أكبر، الله أكبر.
ليس تحت أديم السماء أصح من هذا الكتاب بعد كتاب الله عز وجل. فالمسألة عندهم فيها تساهل شديد جدا، فهم يجوزون لمن يعبر جسرا أو لمن يعبر نهرا حتى ولو كان بالطائرة يجوز له أن يفطر. أنت ذكرت يعني حضرتك أنه يقول: أنا أود أن أطوف والمسافة لا تكفي، يقول طوف مرة واثنين
في المحل.
نعم، سبحان الملك. فالعجيب بقى أنهم لا يكترثون للمرة الثانية في قضاء شهر رمضان. وده بيأخذنا لسؤال آخر أود أن أكمل به: إذا كان هم يفعلون هذا في شهر رمضان، فما بالك بصيام التطوع؟ يعني في صيام التطوع يفعلون الأعاجيب.
لكن أنا قبل ما أروح للصيام التطوع، أنا عاوز أخلص صيام الفريضة.
نعم.
اللي هو شهر رمضان، ونحن كنا نتحدث عن نواقض الصيام.
نعم.
ماذا بقى عن الأعذار؟ يعني أنا قلت لحضرتك في بداية الفقرة الثانية أن إحنا كأهل سنة عندنا رخص، يعني مثلا المسافر إذا كان بالذات متعمد وليس طبعا متعمد السفر كما هو الشيء كما هو الحال عند الشيعة، يعني
عندنا الرخص مستمدة من القرآن والسنة.
كويس.
الرخص عندهم مستمدة من الإمام، من الفقيه. قد يعطيك رخصة لا تقرأ عنها في الكتب أصلا.
نعم.
ولا يعطيها لغيره، لغيرك ما دمت أنك يعني قريب إليه. الأمر فيه هوى، والباب مفتوح على مصراعيه لمحاربة هذا الدين. ويكفي أننا ذكرنا أنهم يؤخرون الفطر. الأمة الإسلامية ما زالت بخير وستظل بخير، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نقول هلكت الأمة أو هلك الناس، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم.
نعم.
أو فهو أول من هلك منهم. الأمة بخير. ليه؟ ما زلنا نمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا. وأنا أقول هذا الكلام والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو رجعنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا لنصرنا الله على عدونا دون أن نطلق دانة أو رصاصة. الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة، واعتصموا بحابل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن هذا التشرذم وهذا التفكك أثاره الآن أن المضطهدون في العالم كلهم المسلمون، المتهمون بالإرهاب في العالم كلهم المسلمون، الذين يموتون جوع في العالم المسلمين كلهم المسلمون. لماذا؟ لأننا لم نصبح جسدا واحدا، لأننا كل منا يكون نفسي ثم نفسي. فالشيعة الاثنى عشرية في الأعذار تختلف من إمام لإمام، ومن عالم لعالم، ومن فقيه إلى فقيه، ومن آية لآية، كما يسمونهم علماء ومشايخ، وهم أجهل ما يكون أو أبعد ما يكون عن الحق وأهله. والله أعلم.
طيب، هم يعني من الحاجات التي حضرتني الآن أن القيء عندهم.
نعم.
القيء يعني أنت تعلم أن القيء عندنا له تفاصيل، يعني القيء من زرعه القيء عند أهل السنة.
نعم.
لا يفطر، يعني من تقيأ وليس له سلطة في ذلك وليس بإرادته.
نعم.
لا يفطر، وإنما يطيب صومه، لكن من تعمد.
نعم.
القيء.
نعم.
يعني يفطر.
نعم.
هل هم كذلك مثلا؟
لا، هو بالنسبة للقيء أنا لم أقرأ فيه شيئا تفصيليا. لكن الأمر يؤخذ على عمومه. ما لم يذكر أو لم يذكر أحد علماء فتوى تقول أن القيء عمدا لا ينقض الصيام، لكن الأهم من هذا والأشنع من هذا والأفظع من هذا أنهم يقولون أن الجماع لا ينقض الصيام، فما بالك بالقيء؟ يعني في كتاب اسمه المستطرف في كل فن مستظرف، كتاب يعني هذا الكتاب ماتع
مش حكاف يعني
ده كتاب فيه من الأدب والشعر والبلاغة والحديث عن لغة العرب وأدبهم وأخلاقهم. فمن هذا الكتاب ما جاء مثلا في أن رجلا كان يأتي امرأة والعياذ بالله يأتي معها الفاحشة فحملت فولدت منه، فذهب ليسأل أحد المشايخ في هذه المسألة، فيود أن لا يتكرر هذا الأمر، أحد علماء العراق يعني يود أن لا يتكرر هذا الأمر فتالد منه فيفتضح أمره مع امرأة أخرى مثلا أو ما شابه ذلك. فقال يا شيخنا أعزل، يعني أعزل عنها يعني يجامعها ولا يعني يكون هناك عزل حتى لا يحدث حمل؟ فقال الشيخ الفقيه بلغني أن العزل مكروه. بلغني أن العزل
مكروه.
ما هذا؟ يتحدث في العزل ولا يتحدث في إتيان الفاحشة. الرجل فصل له القول أنه يأتي امرأة والعياذ بالله فاحشة حراما سفاحا ويود أن يعزل، فقال بلغني أن العزل مكروه. فكيف نتحدث عن القي ونتحدث عن الغبار مثلا أو ما يستنشقه الإنسان من الروائح الزكية في نهار رمضان أو السواك أو ما شابه؟ هم يقولون أن إتيان الرجل لامرأته في نهار رمضان في دبرها لا ينقض الوضوء، لا ينقض الصيام، وليس عليها غسل. فأنا أتعجب حين أجد بعض الأبواب الفقهية التي تخالف الفطرة. ولذلك نحن نود أن يكون هناك حلقتين أو حلقة كاملة عن الجانب الأخلاقي، عن الجانب الأخلاقي عند الشيعة الاثنى عشرية من اللؤم والغدر والخيانة والكذب. اللطم حرام. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهم يسبون من ويلعنون من؟ ففي ديانتهم التي لا تمت بالصلة إلى ديانة المسلمين أصلا وهم يتعمدون ذلك. عشان بعض الناس يعتقد أن أنا بتجنى عليهم، أنا لا أتجنى عليهم، هم الذين يصرون على ذلك. هم يسموننا نواصب، يسمون أهل السنة، وليست السنة مقتصرة على الملتاح حتى أفهم المشاهدون، ليست السنة مقتصرة على من التاح. السنة أهل الإسلام كلهم أهل سنة إلا من تخلف عن هذا بسب أبي بكر وعمر وعثمان. لكن المصريون جميعا بفضل الله عز وجل إذا ذكر أو دول الخليج، وللأمانة العلمية أكررها أن الشيعة الذين يساكنون دول الخليج أو في بلاد الخليج عندهم أدب وعندهم حياء، ليسوا كهؤلاء الذين يسكنون، أقول في هذا في غالب الأمر، كهؤلاء الذين يسكنون في إيران وفي بعض الأماكن في العراق وما شابه ذلك. فالأمور فيها تساهل شديد جدا.
طب سعادة الدكتور، يعني أعود برضو للتساؤل اللي هو
تفضل
الله يكرمك، إذا كان هناك رخص للمسلم أن يفطر في شهر رمضان
تمام،
متى توفرت هذه الرخص؟
تمام.
زي مثلا السفر تمام، زي المرأة مثلا الحائض
تمام.
أنت تحدثت عن أن المرأة الحائض، وأنت تتحدث عن نواقض الصيام
بعضه
عن بعض أقوالهم،
وهي أقوال شاذة للأمانة العلمية، لكن غالبية علمائهم على أنها وجب عليها القضاء. وأنا ذكرت أن يعني برضو للأمانة العلمية حتى لا يفهم من كلامي هذا أن أهل الشيعة أن علماء الشيعة في زماننا هذا جميعا على القول بحل التدخين أو على القول بجواز شرب الحشيش في نهار رمضان. لكن أقول هذا لبعض يقول بهذا بعض العمائم عنده، هم للأمانة العلمية مختلفون فيما بينهم في المسائل الفقهية. ومنهم من يقول أحيانا بفتوى يعني تجوز هذا الأمر، وأحيانا يقول بفتوى تحرمه من باب التقية. فهم ليسوا لديهم انضباط فقهي واضح وصريح كما هو عند أهل السنة والجماعة. يعني الخلاف عندنا في أهل السنة والجماعة هو خلاف في فروع الفروع وليس في الأصول. فلم يخرج مثلا أحد الفقهاء الأربعة ويقول إن صلاة العصر مثلا 3 ركعات أو 5 ركعات
في ثوابت لا خلاف فيه.
والسنة المؤكدة معروفة ولا خلاف فيها، والسنن العادية أيضا لا خلاف فيها. لكن الخلاف كما قلت لحضرتك خلاف في فروع الفروع، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ومن السنة ترك بعض السنة، ومن السنة يعني لا تشدد على نفسك ولا تشدد على الناس، ائت من السنة ما تستطيع وما توفق لفعله.
من السنة مثلا أن تترك السنة في أو في السفر، يعني أنت في الحضر تصلي مثلا سنة الظهر.
لا ده قضية تانية.
يعني فمن السنة مثلا أنا بتكلم على مسألة من السنة ترك السنة، من السنة في السفر أن تترك سنة الظهر مثلا، أليس كذلك؟
لا احنا عندنا في السفر مسائل مختلفة خالص، ده في جمع وقصر وفي تقديم وتأخير.
نعم.
وده من باب التيسير على الناس يا أستاذ نزيه. ينبغي للمشاهدين جميعا أن يعرفوا أن دين الإسلام هو دين الفطرة، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة.
لا إفراط
فأبواه
لا تفريط ولا
إفراط، فأبواه إما يهودانه وإما ينصرانه وإما يمجسانه.
نعم.
فالإسلام دين الفطرة. المسلم ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه.
نعم.
لكن هل هذا المعتقد عند الشيعة الاثنى عشرية؟ إنهم كما قلت لحضرتك يجوزون في أشياء ويحرمون في أشياء بلا دليل.
طيب ماذا فضل الدكتور بقى عن مثلا ليلة القدر؟ يعني معلوم أن ليلة القدر لها مكانة خاصة ومكانة كبرى.
نعم.
عند أهل السنة والجماعة.
نعم.
هل الشيعة الاثنى عشرية يعتقدون أصلا بليلة القدر؟ يعني هل نعم. هل ليلة القدر يعني في معتقدهم في حاجة اسمها ليلة القدر؟ وهل نفس الأجر أو الأجر الكبير الذي يعتقد به أهل السنة والجماعة لليلة القدر يعتقد به أهل أو الشيعة الاثنى عشرية؟
نعم الشيعة الاثنى عشرية.
نعم. وهل هم أيضا يعني يعتبرون أو يعتمدون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن ليلة القدر أو يلتمسون ليلة القدر في العشر الأواخر.
نعم.
من شهر رمضان لا سيما. نعم. في الأيام الوتر من شهر.
نعم.
من
نعم. ما قرأت أنهم ينتهون بليلة القدر عند الليلة 23.
هم
يعني يعتقدون أن ليلة القدر تنتهي عندهم بعضهم.
يبقى مبدئيا هم يعتقدون بليلة القدر.
بعضهم يعتقد أن ليلة القدر تنتهي عند الليلة ويعتقدون أنها في ليلة 21. يعني بعض أهل الشيعة يعتقدون أنها في ليلة 21. وعندنا حديث شهير عن أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وفقت لليلة القدر فماذا أقول؟ قال يا عائشة: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
نعم.
لا يقولون هذا الدعاء، إنما لهم أدعية مخصوصة. وهم في 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 ليالي رمضان يقرون حاجة اسمها القراية أو أدعية المقتل، مقتل الإمام علي رضي الله عنه ورضاه كما يزعمون. فلهم أدعية خاصة بهم وليست في متناول كثير من الناس، ولا يعرف تفسير هذه الأدعية وفك رموزها وطلاسمها إلا كبار أهل العلم عندهم.
نعم. لكن هم لا يلتمسون ليلة القدر في العشر الأواخر
ولا يعتكفون حتى وإن اعتكفوا
هم يتوقفون. نعم. عند الليلة عند ليلة 21 أو 23.
لا قرأت هذا. نعم. أن بعضهم يتوقف عند ليلة 21، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال بعد ذلك الليلة الفردية 25 و 27 و 29. لكنهم
يعني ليس هناك رأي واحد يجمع علمائهم كما هو الحال
عندنا متفقون على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، والتمسوها في الليالي الفردية. ولا يوفق إليها إلا من وفقه الله عز وجل. لكن مثل هذه الأمور لا تشغلهم كثيرا. يعني ليلة القدر والاعتكاف في المساجد، يعني مثلا الاعتكاف عندهم لا يصح إلا في 4 مساجد: المسجد النبوي، المسجد المدينة، الكوفة والوسط. خلاف هذا من المساجد لا يجوز الاعتكاف عندهم.
يعني هم يعتقدون أو يقولون بالاعتكاف، لكن ليس في كل المساجد.
نعم.
كما هو الحال عندهم.
والدليل على هذا أنهم يبغضون بعض الأحاديث التي جاءت في البخاري مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لفظ البخاري: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال بعض أهل العلم أن الاتباع أن هو يفصل بينهما ببعض أهل العلم أن يفصل بينهما بالصيام بفطر يوم العيد لأنه لا يحرم صيام يوم العيدين. يقولون لا وأدبعوا بستة من شوال أن يبدأ صيام الستة بتوع شوال من اليوم الرابع وليس من ثاني أيام العيد. يعني اثنين شوال وثلاثة شوال واربعة شوال لا يبقى أنت تفصل باثنين حتى تخالف أهل السنة. يبدأ عندهم الستة من شوال باليوم الرابع. عندهم في 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 الصيام مثلا يوم عرفة
قبل أن نروح للصيام يوم عرفة مسألة الاعتكاف حتى لا أخرج من شهر رمضان ولم أستوفي كل شيء فيه.
تمام.
مسألة الاعتكاف عند الشيعة أبرز
أبرز ما قيل في الاعتكاف أنهم لا يعتكفون إلا في المساجد الأربعة أو لا يجوزون الاعتكاف
طيب
في المساجد الأربعة.
من يعتكف في غير المساجد الأربعة؟
لا اعتكاف له أصلا. ويعني لا أكتمك سرا أنهم لا يعتكفون أصلا.
لا يعتكفون أصلا.
لا يعتكفون يعني قصة الاعتكاف في المسجد لا يعتكفون. يعني عشان بس يبقى الكلام واضح. الكلام واضح وصريح.
لا يعتكفون
أصلا. هم يا سيدي هو أبرز ما يفعله الإنسان في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هم بيقولوا أن القرآن الذي بين أيدينا هذا غير صحيح ومنهم من يقول أنه ناقص ومنهم من يقول أنه محرف ومنهم من يقول أن ثلثي القرآن كتمه محمد ومنهم من يقول عليه الصلاة والسلام ومنهم من يقول أنه سر به لفاطمة وفاطمة أعطت هذا المصحف لعلي وعلي أعطاه للأئمة. أين هذا المصحف؟ أخرجوه لنا نود أن نقرأ كلام ربنا ونتعبد بتلاوته. شو ما علمونا كده؟ يعني حتى من ضمن الحاجات الطريفة اللي أنا قرأتها في شهر رمضان في نزول القرآن في شهر رمضان سئل أحدهم أحد الذي يسمى تقريبا بياسر الحبيب أو حاجة كده إن شهر رمضان هذا أنزل فيه القرآن جملة يعني مفصلا يعني ولا نزل جملة واحدة؟ قال بل نزل جملة واحدة.
نعم.
لأن هذا يخالف ما نحن عليه. نزل القرآن الكريم منجما حسب دواعي الأحداث وتختلف هذه الآية عن هذه الآية، هذه الآية مكية وهذه مدنية وترتيب الصور والآيات يا أستاذ نزيه ترتيب توقيفي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إعمال عقل فيه. يعني جاء نزل عليه جبريل وقال محمد هذه الآية تمام سورة النحل وهذه الآية تمام سورة الإسراء وهذه الآية توضع في الآية رقم 14 في سورة المائدة. يعني ترتيب الصور والآيات ووضعها في المصحف ووضعها في المصحف عليه هذا هو الوضع الذي نزل به جبريل عليه السلام بالقرآن جملة واحدة إلى البيت المعمور ثم بعد ذلك نزل منجما في فترة الوحي إلى 40 سنة بداية الوحي النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى يعني 22 سنة وبضعة أشهر. هم يقولون لا بل نزل القرآن حتى من قال منهم بنزول القرآن منجما يعني حسب دواعي الأحداث نزل القرآن في 20 عام ليس في 22 سنة وبضعة أشهر. ليه بقى؟ لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أسر بجزء كبير من القرآن وانتهى نزول القرآن عليه في 20 سنة وأن المدة التي تجاوزت ذلك اللي هي بقى السنتين وشوية دول نزل عليه بعض آيات القرآن وبعض صور القرآن لا سيما الصور التي تتحدث عن الولاية والإمامة والعصمة وتنصيب عليا رضي الله عنه إماما من بعده إلى غير ذلك كتنصيب موسى عليه السلام هارون بالنبوة ومن معتقدهم في هذا الباب أن النبوة ليست بخاتم الأنبياء محمد النبوة ما زالت مستمرة.
سعادة الدكتور الأبن يعني طبع. حتى لا نذهب بعيدا عن الموضوع
طبع.
ولأن الوقت يعني قد هامنا سريعا حابب أختم معك بهذا التساؤل
تفضل.
ونحن نختم غرائب أحكام الصيام
طبع.
عند الشيعة الاثنى عشرية لا سيما صيام الفريضة
أحسن.
وهو شهر رمضان
طبع.
أنت تعلم أن لصيام شهر رمضان آداب ويعني أحكام عند أهل السنة
حسن.
فهل أيضا لشهر رمضان إذا أردنا أن نختصر وأن نجمل المسألة هل له آداب أيضا وواجبات عند الشيعة الاثنى عشرية؟ كذلك أيضا نريد أن نوجز للسادة المشاهدين مفهوم الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية وكذلك أيضا مفهوم الصيام عند أهل السنة والجماعة كذلك أيضا إذا كان لكل
لا نهتوه
لا خلاص طب اتفضل انا
هختصر لك الدنيا. انت عايز
انا بحاول اختصر لك.
استنى استنى زيد انت عايز انت عايز كده حلقه.
طيب خلاص
يعني نعمل حلقه
لك لك
خلاص نجيب. طيب مفهوم الصيام عند اهل السنه تزكيه روحيه وتربيه فن المراقبه عند الطفل الصغير. والله الذي لا اله غيره.
نعم
انا ما زلت اذكرها.
نعم
وانا في الصف الاول الابتدائي صمت حتى صلاه العصر. انا راجل فلاح في ريف يعني وكأطفال الكلام ده نقول مثلا عليه من 30 سنة أكثر من 30 سنة.
نعم
يعني قرابة ال 34 33 سنة.
نعم
أحكي لك هذا المشهد
بإيجاز شديد.
وعندنا في في الغيط أو في الأرض بتاعتنا حاجة اسمها توتة توت. وكان لي قريب يكبرني سنا وذهبنا معه الى الحق. انت عارف بقى ثمار التوت بالنسبه للاطفال عامل ايه. نعم. ولا سيما ان انت هتتسلق الشجره
وبيلونه بايديه
والله بتاعه. نعم والله واحنا لكننا تربينا على مراقبه الله عز وجل. فقريبي هذا حين صعد على الشجره جمع لنا التوت وجاء لنا بالتوت لان كان اكبر مننا فوضعه بين ايدينا.
نعم.
ونحن اطفال صغار فاردت ان امد يدي لاتذوقه فتذكرت انني صائم وان ابي علمني ان الله يراني.
نعم.
وان الله عز وجل يغضب علي إن أفطرت في يوما في شهر رمضان. والله أذكرها لله عز وجل. شوف فن المراقبة هذا تعلمناه من الصيام. فابن عمي قال أو قريبي هذا قال لما لا تأكل؟ قلت لي توصلنا صائم. الصائم صائم إيه كان في تانية ابتدائي بقى يعني كان أكبر مني سنة. فقال تأكل؟ طب هو راح واكل فأكل ووالله ما أكلته. ليه؟ لأن تربينا. فالصيام يعلمك التربية الصحيحة لأولادي. الله عز وجل يراك. الله مطلع عليك. هذه من الآداب. إن يعني وإن أحد من الناس مثلا سبه أو شتمه أو خاصمه أو يقول اللهم إني مريء إيه؟ اللهم إني مريء.
خلاص إذا كان فن الصيام من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة في صيام شهر رمضان.
طيب
تعالى كانت هذه ميزة كبرى
تعالى على
السنة ومن أهم ما يتعلمه المؤمن والمسلم من صيام شهر رمضان هو فن المراقبة. فماذا عن فن المراقبة عند الشيعة الاثنى عشرية؟ وهذا ما نختم به هذا
اللقاء
في نصف دقيقة.
لا مراقبة.
لا مراقبة.
لا مراقبة. الكذب يبيحون الكذب. وأفض يا سيد الفاضل تطاول كذبهم أو أتى كذبهم إلينا. لا أقول في القرآن وحده ولا في القرآن والسنة معا. إنما حتى في الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يعني يتهمون مثلا بعض القصص المكذوبة مثلا على أحد الصحابة لأنه قال إن رزقني الله عز وجل المال سأخرج من مالي وسأنفق وسأطعم. ويقولون أنه ثعلبة ابن حاطب ونزل في هذه الآيات ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله. ثعلبة هذا يا سيدي كان بدريا. وبعض الناس يعني او اخواننا المشاهدين مش فاهمين يعني ايه بدري. بدريا
ده بدر
يعني شهد بدرا. يعني ايه شهد بدرا؟ لعل الله قد اطلع على قلوب اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني غافر لكم. يعني لما تتكلم عن واحد من الصحابه لا سيما ان كان بدريا تؤف انتباه من حديد
وهم لا يفعلون ذلك.
فده
يعني على تشريفك ووجودك معي في هذا اللقاء شكرا جزيلا لك. انا عارف ان موضوع الصيام وغرائب احكام الصيام عند الشيعة الاثنى عشرية تحتاج لحلقات وحلقات ولكن الوقت قد انتهى سريعا
سريعا
وانسحب بساطه من تحت اقدامنا. شكرا جزيلا
شكرا
لك.
شكرا
مشاهدينا الاعزاء شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه. كما لا يفوتني ان انقل لكم تحيات فريق البرنامج. كان معكم نذير السبيعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا المناره والتاريخ يشهد لي والعلم في مهدي صلى بمحرابي سميت بالأزهار المنسوب عن شرف الدين بيت وأهل العلم.
صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
الآن أبين لك واحد من أسرار، لاحظوا أحبتي، واحد من أسرار اسم شهر رمضان الإمام أمير المؤمنين ينقل رواية عن النبي الأكرم، وأكرم وأنعم بالقائل والذي نقل، الإمام أمير المؤمنين عن النبي الأكرم شنو يقول؟ قال رمضان هو اسم من أسماء الله في عالم الذر الأول. لذلك لاحظوا أحبتي، لذلك حرم أن يقول الإنسان من الناحية الأخلاقية رمضان، ما يصير أنت تقول شهر رمضان وألحقها الإمام أمير المؤمنين وألحقها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بحديث المتواصل شهر الله. الآن احذف كلمة الشهر التساوي شنو صار؟ اسم من أسماء الله عز وجل.
سبحان ربي
صفا بالتوحيد تصفو حياتك.
مدح الفتوح تعالى أن يحيط به نقل من الشعر أو عنه من الكلم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحصر وفي عرض وفي عجب.
فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد، فمي عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا في كلام هيئة الأمم.
عن واسع بن حبان رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وفي رواية مستدبرا القبلة. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، بارك الله فيكم وفي جميع السامعين والمشاهدين المسلمين والمسلمات أجمعين. معنا فتح الفتوح خلاصة الشروح في هذا الحديث مسائل. أولا شدة حرص الصحابة على تتبع أحواله صلى الله عليه وسلم حتى في دقائق أموره الخاصة صلى الله عليه وسلم، وهذا ملامز يعني ملازمة الاتباع، وكان من أشهرهم في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، شدة حرص الصحابة. الثاني صعود ابن عمر على السطح للحاجة وليس للإشراف عليه صلى الله عليه وسلم أو للاطلاع على سره بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، نص عليه العلماء، إنما أشرف لحاجة عنده فصادف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. الثالث أخذ بعض أهل العلم من الحديث جواز استدبار الكعبة في البنيان، وهذا رأي ثالث يعني بعضهم أو الرأي الرابع، جواز يعني جواز استدبار الكعبة في البنيان، واستدل بهذا الحديث وهو حديث عملي من فعل صلى الله عليه وسلم ليس من قوله. الرابع الارتفاع عن الأرض عند قضاء الحاجة حتى لا يتنجس الإنسان. الخامس بشريته صلى الله عليه وسلم وتواضعه وبعده عن أفعال المترفين، فإنه كان صلى الله عليه وسلم مع البسطاء ويعيش عيشة الفقراء في زهده صلى الله عليه وسلم وحياته، ولا يعيش عيشة الجبابرة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب البول في الماء.